الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا يخفى عليكم إخواني أهمية الزكاة
في الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أحد مبانيه العظام، وبها يحصل التكافل بين أبناء المجتمع. فوجوبها هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، حتى يعني وصل الأمر إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة جحودا لوجوبها، فقاتلهم في ذلك ووافقه الصحابة على ذلك. فهذا يدل على أهمية الزكاة في الإسلام. ولذلك نحن في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عن أهم الأحكام المتعلقة بها لكي نتمكن من أداء الزكاة على الوجه المشروع. الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، هي الذهب والفضة، ويلحق بها الأوراق النقدية، فهذا أول الأموال التي تجب فيها الزكاة. الثاني عروض التجارة، أي السلع المعدة للتجارة. النوع الثالث زكاة الزروع والثمار، والنوع الرابع زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. وهذه الأنواع لكل منها شروط معينة تخصها، ولها أحكام تخصها في الزكاة. ولكن هناك شرطان مهمان في الزكاة في أغلبها، وهو أولها ملك المال، وأن يكون ملكك عليه ملكا مستقرا، فهذا أول الشروط المهمة في الزكاة. الأمر الثاني أن يكون هذا المال نصابا، والنصاب يختلف من نوع إلى نوع، في كما قلنا في الذهب والفضة له نصاب خاص، وكذلك في بهيمة الأنعام، وكذلك في الزروع والثمار. كذلك أيضا ولا بد أن يكون نصابا. وأيضا من الشروط المهمة حولان الحول، يجب أن يحول الحول على المال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من ذلك تقريبا أمران. الأمر الأول عروض عفوا الأمر الأول زكاة الزروع والثمار. زكاة الزروع والثمار الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده. لا ننتظر بها حولا جديدا، وإنما حينما يتم الحصاد. فإذا كان الحصاد نصاب فإنك تزكيه. كذلك أيضا من الأمور التي تستثنى من الحول ربح التجارة، عروض التجارة. إذا كان عندك مال وأنت تشتغل فيه خلال هذه السنة، فربما يأتيك الربح بعد 6 أشهر، ربما يأتيك الربح بعد 8 أشهر. المال الأصلي حوله هو حول أيضا للأرباح، يعني لو أن المال هذا ملكته في شهر واحد وبدأت تتاجر به ابتداء من شهر واحد، ثم في شهر 6 جاءتك أرباح، فإن حول هذه الأرباح هو نفس حول أصل المال، فحولها من شهر واحد. فإذا جاء شهر واحد القادم تزكي رأس المال مع الأرباح، حتى لو أن هذه الأرباح لم تكمل سنة كاملة. كذلك أيضا مما ذكرها الفقهاء مما يستثنى صغار بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام إذا ملكتها نفترض من شهر واحد، لو فرضنا أن في شهر 6 أنجبت صغارا، فهؤلاء يدخلون في الحسبة. لما تريد أن تزكي في شهر واحد تحسب صغار وأولاد بهيمة الأنعام، ولا تقول إني راح أحسب لها من شهر من 1/6، لا، إنما تدخل ضمن الأصل وضمن أمهاتها. هذه الشروط العامة. والآن نريد يعني نبدأ بعض المسائل الهامة، فنبدأ في على سبيل المثال في الذهب والفضة. الذهب والفضة لا شك أنه يعني مما تجب فيه الزكاة، ومما أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والله عز وجل ذكر عقوبة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاته، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه الآيات تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وتدل أيضا على عقوبة من ترك الزكاة بخلا، وأما من ترك الزكاة جحودا فهذا كافر خارج عن الملة. ولذلك كما قلنا في بداية أن الصحابي الجليل الخليفة الراشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل الذين جحدوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة وهي نصاب الذهب. نصاب الذهب 85 جرام، إذا وصل الذهب إلى 5 أصبحت تملك 85 جرام من الذهب فصاعدا فهذا نصاب، فإذا حال عليه الحول وجب أداء الزكاة فيه. أما إذا لم تملك النصاب كأنت ملكت 80 جرام أو 70 جرام أو 50 جرام فهذا لا زكاة فيه. ودل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك في الذهب حتى يكون لك 20 دينار، حتى يكون لك 20 دينار ذهبي. فقال: إذا كان لك 20 دينار وحال عليه الحول ففيه نصف دينار. نصف دينار هو ربع العشر وهو يساوي 2%. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الحافظ بن حجر والشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك أجمع العلماء على هذا النصاب. وعشرون دينار يعني الدينار هو يسمى مثقال ويسمى دينار، طبعا نتكلم عن الدينار الذهبي وليس الدنانير العملات الآن. والدينار يساوي 4.25 جرام، 4.25 جرام. فإذا ضربنا 20 في 4.25 يظهر لنا الناتج 85 جرام، فلذلك نصاب الذهب 85 جرام. فمن ملك 85 فصاعدا وجبت عليه وحال عليه الحول منذ أن ملك فتجب فيه الزكاة. أما الفضة فنصابها 200 درهم، وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، ليس فيما دون فيما 5 أواق من الورق صدقة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. والأوقية تساوي 40 درهم، فخمسة في 40 يكون الناتج 200 درهم. طبعا درهم أيضا فضة وليس درهم العملات الموجودة اليوم كالدرهم الإماراتي ونحو ذلك، لا، المقصود درهم فضة. وكذلك أيضا جاء في حديث علي يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال أنه إذا بلغت 200، أن الفضة إذا بلغت 200 درهم ففيها 5 دراهم، 5 دراهم هو نصف، هو ربع العشر عفوا. وأيضا هذا الحديث الآخر رواه أبو داود والترمذي وحسنه صححه البخاري وكذلك الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، وأجمع العلماء على يعني هذا الأمر. بالنسبة لي أن اليوم بعض الذهب يكون هناك غش في الذهب، أو نقول أن ما يكون الذهب خالص، ونحن نعلم أن الذهب الخالص هو عيار 24، أما ما دون ذلك فهي يدخل فيها شيء من الغش فهي ليست خالصة من الذهب. وذكر يعني المحاسبين المعاصرين مع العلماء الشرعيين وضعوا يعني آلية أو طريقة حسابية تبين لك كيف تحسب هذا كيف تحسب هذا المغشوش. ويعني مما ذكروا أنك تأخذ وزن الذهب المغشوش هذا أو الذي ليس خالص تضربه بنوع العيار، مثلا إذا كان نوع عيارة نقول 21 أو 18 تضرب الوزن ب 21 إذا كان عيارة 21 أو 18 وتضربه أيضا بسعر الجرام، ثم بعد ذلك تضربه ب 2.5% اللي هو ربع العشر اللي راح نخرجه، ثم تقسمه على 24. 24 هو العيار الأصلي الخالص. النتيجة تخرج لك ما تخرجه من الزكاة. فهناك طريقة يعني حسابية تسهل لك هذا الأمر يعني بطريقة يعني سهلة. وهنا مسألة ننبه فيها في الذهب وفي غيره، وهو أن الإنسان لا يعني لا يضم ما يجب فيه الزكاة إلا ما كان يملكه هو خالص. يعني هذا الأمر قد يحصل في المرأة، على سبيل المثال نضرب مثال أن المرأة يكون عندها بنات، يمكن هي تملك من الذهب 50 جرام وبناتها يملكون من الذهب 50 جرام، إذا جمع يكون نصاب، لكن كل واحدة منهم ما يكون نصابا. في هذه الحالة لا تجب الزكاة، يعني لا تجب الزكاة إلا إذا كانت الواحدة تملك نصابا. فإذا كان هذا الذهب مخصص لابنتها فلانة وهذا الذهب لابنتها فلانة وهي لها ذهب مخصص، فإذا كل واحدة منها ملكت نصابا هنا يجب تجب الزكاة. لكن لا يضم يعني أهل البيت كلهم مثلا ذهبهم يضم، لا، وإنما لكل واحد شخصيته الذاتية في حساب الزكاة. وطريقة الحساب هناك يعني طريقتين، طبعا كم المقدار اللي نخرجه يمكن نحن ذكرنا في الأحاديث أن تبين لنا أن مقدار ما يخرج هو ربع العشر. ربع العشر وضعوا المحاسبين له طريقتين، إما أن تضرب المبلغ اللي عندك ب2.5% أو تقسمه على 40، هم يأتون بنفس النتيجة، نتيجة واحدة، سواء ضربت ب2.5% أو قسمته على 40 يخرج لك المبلغ الواجب إخراجه. فهذه طريقة الإخراج الزكاة في الذهب والفضة وكذلك النقود. نأتي إلى مسألة الحلي، هل الحلي تجب فيه الزكاة؟ هذه مسألة حقيقة فيها تحرير محل النزاع. أولا إذا كان الذهب نقودا يعني نقود ذهبية أو سبائك يعني غير مفصل على أنه مثلا سوارة أو قلادة، فهذا بالإجماع أنه تجب فيه الزكاة. يعني من يملك ذهب سبائك على طريقة السبائك على يعني بأصله ما صنع على شيء معين أو نقود ذهبية فهذا تجب فيه الزكاة. الأمر الثاني أيضا اتفقوا على أن الذهب غير المعد للاستعمال أنه تجب فيه الزكاة، مثل إنسان ملك ذهب للتجارة أو ملك ذهب للإيجار، يعني بعضهم ربما يؤجر الناس، يأتي شخص مثلا أو امرأة عندها مناسبة تأتي وتؤجره لمدة يوم أو يومين، فبعضهم يتاجر في هذا المجال لكن لا يتاجر في البيع، يتاجر في تأجير الذهب، فهؤلاء تجب عليهم الزكاة حتى لو كان حلي، حتى لو كان حلي فهو أعده للتجارة أو أعده للإيجارة فهذا تجب فيه الزكاة. أيضا إذا كان الحلي المعد للاستعمال معد على طريقة محرمة أو مستعمل استعمال محرم فهذا أيضا بالاتفاق أنه تجب فيه الزكاة. يعني مثلا على سبيل المثال الرجل يحرم عليه أن يلبس الذهب كما هو معلوم، لو كان الرجل وضع له خاتم من ذهب أو أنه يستعمل الذهب قلادة من ذهب فهذا الرجل استعمله بطريقة محرمة فتجب عليه زكاة هذا الذهب بالاتفاق، تجب عليه الزكاة بالاتفاق. كذلك يعني جاء نهي عن استخدام آنية الذهب، الآنية من الذهب والفضة، فلو أن إنسانا أخذ مثلا آنية من ذهب فهذا تجب عليه، يجب عليه لأن هذا استعمال محرم، يجب عليه أن يزكي هذا الذهب الذي اتخذ منه آنية، لأنه لا يجوز استعماله كآنية. كذلك بعض النساء يمكن يضعن على سبيل المثال سوارة على شكل ثعبان صورة، فهذا محرم، تجب فيه الزكاة بالاتفاق. ما الذي بقي لنا؟ بقي لنا الذهب المعد للاستعمال، يعني سبب شراءه للاستعمال، حتى لو ما يعني تم استعماله خلال السنة، لكن المرأة اشترته لكي تستعمله، هل هذا تجب فيه الزكاة أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء قديما وحديثا. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تجب فيه الزكاة، أن هذا لا يجب فيه الزكاة، وقالوا أن هذا يعتبر مثل استعمالاتك الأشياء اللي تستعملها، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على يعني فرسك التي تستعملها زكاة. فالأشياء التي تستعملها، البيت اللي تسكنه، السيارة اللي تستعملها، ثيابك التي تستعملها، لا تجب فيها زكاة. فقالوا هذا الذهب للاستعمال فنقيسه عليه فلا تجب فيه الزكاة. هناك رأي آخر لبعض العلماء قالوا لا تجب فيه الزكاة، ووردت فيه أحاديث. طبعا هذه الأحاديث صححها بعض العلماء وبعض العلماء ضعفها. من هذه الأحاديث التي وردت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، في يدها مسكتان يعني إسوارتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت، فخلعتها وألقتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله، تبرعت بها بالكامل وقالت هما لله ورسوله. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن القطان والنووي، حسنه النووي وحسنه الألباني. وهناك طبعا من أهل العلم من ضعفه ولكن هؤلاء صححوه. كذلك هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى في، تقول فرأى في يدي فتخات من ورق يعني من فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. فقال هو حسبك من النار. والحديث رواه أبو داود وصححه ابن حجر والألباني. لا شك أن يعني هذه الأحاديث تدل على ترجيح القول الثاني الذي يقول أن زكاة الحلي المعدة للاستعمال وليست حراما أنها تجب فيها الزكاة، مع وجود الخلاف في ذلك، ولكن لا شك أن هذا القول قوي بهذه الأدلة التي صححها يعني عدد من المحدثين الكبار. نأتي إلى مسألة تتعلق بهذه القضية، أن كثير من الناس اليوم يسأل، وربما أن أخذ بفتوى عالم، بعض النساء تقول لك أنا السنوات الماضية الحلي ما زكيته، بناء على أن سمعنا فتاوى، وفعلا يوجد من يقول بهذا الرأي ويتبنى هذا الرأي قديما وحديثا، فالآن أريد أن أزكي واقتنعت بهذا الرأي، هل أزكي السنوات الماضية؟ هذا الأمر عرض على سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، فقال يعني طالما أنك يعني اتبعتي رأي عالم في هذا الأمر فلا يلزمك فيما مضى، ولكن الآن أنت عرفتي هذا الأمر وعرفتي وجوب الزكاة والأدلة، فهنا فإنه يجب عليك الزكاة من اليوم، يعني منذ أن عرفتي وعلمتي بوجوب زكاة الذهب. وهذا خاص بزكاة الذهب، ليش؟ لأن فيها خلاف. أما الزكاة التي لا خلاف فيها، من لم يؤديها الأعوام الماضية فهنا تجب عليه زكاة الأعوام الماضية. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أيضا تتعلق بالذهب، وهو أن الكثير يسأل عن ما يسمى بالذهب الأبيض، والذهب الأبيض في الحقيقة هو يطلق ويراد به أحد أمرين، يعني الذهب الأبيض يطلق على أحد أمرين، يعني يطلق على اثنين. يطلق على الذهب الحقيقي، لأن العلماء يعني الذين يعرفون الذهب قالوا أن الذهب قد يتحول، يعني من خصائصه أنه يتحول لونه من أحمر إلى أبيض بطرق معينة، وإذا تحول إلى لون أبيض هذا لا يخرجه عن حقيقته فتجب فيه الزكاة. والغالب أنه يأتي الذهب الأبيض، يقولون أن الغالب يأتي على عيار 18، وقليل يأتي على عيار 21، ولكن تغيره إلى اللون الأبيض لا يخرجهم عن حكم الذهب، فتجب فيه الزكاة وتجب فيه أحكام الربا ونحو ذلك، لأنه ذهب حقيقي، وإن كان أصبح لونه أبيض بطرق معينة أصبح لون الذهب أبيض، فهذا تجب فيه الزكاة. الأمر الثاني أن الذهب الأبيض يطلق على معدن البلاتين، والبلاتين يعتبر من المعادن النفيسة وتصنع منه أنواع من الحلي، ولكن هذا النوع لا يأخذ أحكام الذهب فلا تجب فيه الزكاة ولا يجري فيه الربا، فلا يأخذ أحكام الذهب، ويجوز لبسه للرجال ما لم يكن يعني فيه تشبه بالنساء. فهذا النوع يختلف، اللي هو معدن البلاتين، يسمى لأنه يعني كما قلنا لغلائه وسعره يسمونه الذهب الأبيض لأنه من المعادن النفيسة، لكنه لا يأخذ حكم الذهب. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الأوراق النقدية. والأوراق النقدية أنتم تعلمون أنها خرجت مؤخرا، يعني من تقريبا في يعني نستطيع أن نقول منذ فترة ليست يعني طويلة، والعلماء اختلفوا هل هي تندرج تعتبر عملات ولا هي سلعة. الحاصل أن مع مرور الوقت نستطيع أن نقول أن اتفقت كلمة العلماء، لأن تعرفون أحيانا المسألة الجديدة ما يتصورها العالم إلا بعد مدة، من ذلك على سبيل المثال التدخين السجائر، أول ما طلع كان بعض العلماء يجيز استعمالها لأن ما تبين حقيقتها ولم يتم تصورها جيدا، لكن الآن نجد أن نستطيع أن نقول أن العلماء متفقين، علماء الشريعة وعلماء الطب، على أن هذا الأمر ضار وأنه محرم ولا ضرر ولا ضرار. كذلك يعني النقود أول ما خرجت كان في التباس في فهمها وعدم تصورها التصور الصحيح، لكن مع مرور الوقت استقرر أمرها، الآن أصبحت تصورها واضح وأنها تعتبر من الأثمان، وبالتالي هي تقاس على الذهب والفضة، وبناء على ذلك أصبحت قيم للسلع وأصبحت ثمن للسلع، فبالتالي هي تأخذ حكم الذهب والفضة. ولذلك نستطيع أن نقول أن اتفقت كلمة العلماء المعاصرين على أن النقود والأوراق النقدية، هذه العملات والأوراق النقدية، أنها تعامل معاملة الذهب والفضة في الزكاة، فتجب زكاتها مثل الذهب والفضة. جاء موضوع إذا قلنا أنها تجب وأنها تقاس على الذهب والفضة، وإحنا عرفنا أن الذهب له نصاب والفضة لها نصاب آخر، فالذهب نصابه 85 جرام ذهب، والفضة نصابها 595 نصاب جرام فضة، فتقاس على أيهما؟ أيضا اختلفت كلمة العلماء المعاصرين، لكن أغلبهم نحى وأخذ برأي أنها تعامل معاملة أقل النقدين، يعني تقاس على الاثنين، بمعنى يعني من كان عنده نقود، نفترض أن إنسان عنده 100 دينار وحال عليها الحول، يبي يعرف 100 دينار هذه هل هي نصاب تجب فيها الزكاة ولا لا. ما الطريقة؟ قالوا أنه ينظر 85 جرام ذهب كم قيمتها، لو فرضنا أن 85 جرام قلنا أن قيمتها 1500 دينار، أنا أقول تخمينا ليس عندي يعني خبرة في هذا لكن كمثال، ولو جئنا إلى 595 جرام فضة شفناها أنها تقريبا 100 دينار، فهنا نأخذ نصاب الأقل من النصابين. قالوا تكون نصاب الأوراق النقدية هي الأقل من النصابين، وهذا يعني ما أفتى فيه المجامع الفقهية، وأفتى فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، على أن نصاب الأوراق النقدية هو الأقل من نصابي الذهب والفضة. فينظر كم قيمة هذا وكم قيمة هذا، وينظر ما عنده من نقود، إذا كانت تساوي الأقل منهم فإنها أو أكثر فإنها تجب فيها الزكاة، إذا كانت أقل من الأقل منهم فلا تجب فيها الزكاة. وقالوا أن في ذلك أولا يعني احتياطا للمزكي، والأمر الثاني أنه هذا هو الأحظ للفقراء، يعني فيه مراعاة لمصالح الفقراء. فإذا إذا نظر في هذا فإنه يأخذ منه كما قلنا 2.5% أو يقسمه على 40 وتخرج له يعني كم المقدار الذي يخرجه. هنا مسألة في أيضا تتعلق بالنقود، ونحن اليوم يعني أيضا في هذه العصور المتأخرة صارت الوظائف، صار هناك راتب شهري، وصار هناك حسابات في البنوك، وصار الإنسان ربما يوفر مبلغ وربما يسحب، فما هي الآلية في طريقة حساب زكاة راتبه أو زكاة ما في حسابه من مال؟ أولا طبعا نحن نعلم ونستحضر في هذا المقام ما ذكرناه في البداية، أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويكون نصابا، يكون نصابا ويحول عليه الحول، هذا لا تجب الزكاة إلا إذا توفر هذان الشرطان. فإذا كان الإنسان يدخر في حسابه من راتبه أو من أموال أخرى فله إحدى طريقتين، في طريقة يؤدي فيها الواجب عليه، وفي طريقة هي أيسر ولكنه يعني كما يقال قد يزيد عن المطلوب لكنها أيسر له. الطريقة الأولى اللي قد يكون فيها شيء من الصعوبة لكن هي تقوم أنت بما أوجب الله عليك، إن مثلا الشهر واحد كم دخل عليك، تكون عندك ورقة وقلم نوتة مذكرة تسجل. اليوم يمكن البنوك تساعد في هذا أنها تعطيك كشف حساب يعني لما دخل عليك، ممكنها تساعد أن تعرف دخل عليه الشهر هذا المبلغ هذا، دخل عليه الشهر هذا المبلغ. لكن من لم يتابع الموضوع الكشف الحساب يمكن أن يسجل، فيسجل شهر واحد دخل عليه والله 200 دينار، شهر اثنين دخل عليه 300، شهر ثلاثة دخل عليه 100، وهكذا. فإذا جاء شهر واحد يزكي المال الذي دخل عليه في شهر واحد الماضي، وإذا شهر اثنين يزكي المال الذي دخل عليه في شهر اثنين، وهكذا في كل شهر يدخل عليه مال جديد يزكيه وحال عليه الحول وهو نصاب. طبعا النصاب بأن تضم أموالك كلها فتكون نصابا، فهنا تزكي ما عندك من مال بهذه الطريقة. هناك طريقة أيسر من هذه ولكن أنت في هذه الطريقة كأنك تقدم زكاة المال الذي لم يحل عليه الحول. مثلا أول مال وصلك نفترض أنه في شهر واحد، نفترض بعد ذلك وصلك مثلا في شهر ثلاثة، وصلك في شهر خمسة نزل عليك مثلا 500 دينار، شهر سبعة نزل عليك 100 دينار، شهر تسعة نزل عليك مبلغ، فأنت تبتدأ تجعل حولك هو أول مال مضى عليه حول. نفترض أن أول مال مضى عليه حول شهر واحد، فأنت في شهر واحد كم موجود في حسابك حتى لو لم يمضي عليه حول تجمعها كلها وتزكيها، تأخذ منها 2.5% وتقسمها على 40 بإحدى الطريقتين اللتين ذكرناهما، ثم تخرجها وتكون المال الذي لم يحول عليه الحول قدمت زكاته. ويجوز تقديم الزكاة للحاجة، يجوز تقديم الزكاة للحاجة. فهذه إحدى الطريقتين في زكاة الراتب أو زكاة الحساب. المسألة التي بعدها المسألة السادسة وهي زكاة عروض التجارة. عروض التجارة إيش المقصود فيها؟ المقصود فيها ما يملكه المسلم من السلع بغرض بنية المتاجرة فيها بغرض البيع بثمن، يشتريها بثمن ويبيعها بثمن أغلى، فيبيع ويشتري في السلع. مثل عسب المثال، نظر مثال، إنسان عنده محل عود وبخور وأطياب وعطورات، عنده محل ويبيع في هذا المجال، فيشتري بسعر ويبيع بسعر أغلى، فهذه تسمى عروض تجارة. واحد آخر عنده محل للملابس وللغتر والشمغ، يبيع ويشتري. آخر عنده مكتب عقار، يبيع في الأراضي ونحو ذلك، ويعني هكذا في جميع. شخص آخر يبيع بالسيارات، ويبيع ويشتري من الحراج سيارات تكون سعرها مناسب، ثم يبيعها بسعر، يعرضها بسعر أغلى ويبيعها. هذا يتسمى عروض تجارة، أنك تشتري السلعة بهدف أنك تبيعها بأغلى من ثمنها وتستربح من ورائها. عروض التجارة نصابها، هذه تجب فيها الزكاة، لما جاء في حديث سمرة كنا يعني ندفع أو الزكاة مما نعده للتجارة، أو كما يعني جاء في حديث سمرة. فأما بالنسبة لنصاب العروض التجارة، نصابها نصاب النقود أو نصاب الذهب والفضة، الأقل من نصابي الذهب والفضة، فهذا هو نصاب الأوراق، عفوا عروض التجارة، نصابها الأقل من نصابي الذهب والفضة كما قلنا في النقود. يعني لو فرضنا أن بعد الرجل ملك مال في شهر واحد وعلى طول شغله، فهنا بدأ الحول عنده من شهر واحد، نفترض أن كان المبلغ 2000، لما جاء شهر واحد القادم صار ماله 4000، فهنا يزكي 4000. مثل ما قلنا الأرباح حولها حول أصل المال، فيأخذ منها 2.5%، ربع العشر. فهذا هو كيف أعرف نصابها، ينظر كم 85 جرام ذهب، كم قيمتها، وكم قيمة أيضا نصاب الفضة 595 جرام. فإذا مثلا قلنا شهر واحد صار عنده 1000 دينار، شاف نصاب الذهب 1200 وشاف نصاب الفضة 100 دينار، فيكون الأقل منهما، معناته هو تجاوز الأقل، إذا تجب فيه الزكاة، وكما قلنا يخرج منها ربع العشر. وأما بالنسبة لكيفية الإخراج زكاة السلع، يعني أنا الآن حال علي الحول شهر واحد وعندي في حسابي 4000، وعندي في المحل مثلا لو كان بايع عود عنده كيلوات من العود البخور، وعنده دهن عود، وعنده ورد، وعنده، نقول تقيمها هذه السلع كلها، تقيمها وتنظر كم قيمتها حاليا عند حولان الحول، سواء زادت أو نزلت، وتضمها إلى رأس المال الذي عندك، وتخرج منها 2.5%. فأنت تقيم هذه العروض مع المال، تضمه مع المال، فبعد ذلك تخرج منه ربع العشر. فهذا يعني بالنسبة لزكاة عروض التجارة. طيب، هل يعني يقيم سعرها على سعر الجملة؟ يعني هنا مسألة، هل يقيم سعرها على سعر الجملة أو سعر المفرق؟ نقول حسب نشاطك أنت، إذا كان نشاطك مفرق فتقيمها على سعر المفرق، إذا كان نشاطك جملة تقيمها على سعر الجملة، فيقيمها بهذا الأمر، وبعد ذلك يؤدي يخرج زكاته. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة العقار والأراضي، وهي متعلقة لها يعني طرف في عروض التجارة. والحاصل أن الإنسان اللي يملك عقار أو يملك أراضي، أو يقصد بالعقار يعني الشيء الثابت، بيوت، مزارع، أراضي، عمارات ونحو ذلك، فهذه لا تخلو من 3 أنواع. النوع الأول أن يتخذها الإنسان للاستعمال الشخصي أو للاقتناء فقط، للسكن، أو حطها مثلا مستودع، أو مثلا حط فيها عمل له، فهو لم يعدها للتجارة، هو اتخذها للاستعمال، إما سكنة، إما كما قلنا يضعها مستودع، إما يريد يضع أمواله في هذه الأرض لا تضيع، يعني يعرف من نفسه أنه ممكن المال يتصرف فيه، فقال لا، أشتري أرض وأخليها في الأرض أحسن ليس هدفه بيع وشراء، وإنما لحفظ ماله فوضعها في هذه الأرض، فهذا النوع لا زكاة فيه، لا تجب فيه الزكاة. النوع الثاني أن يملكها للتجارة، يملك هذه الأراضي ليبيعها بسعر أغلى، فهو يريد أن يتاجر بها ويضارب بها بيعا وشراء، فهذه من عروض التجارة اللي تكلمنا عنها قبل قليل، وبينا أن تجب فيها الزكاة إذا كانت نصابا وحال عليها الحول ويخرج منها ربع العشر. هناك نوع ثالث من الأراضي، وهي حقيقة هي قد تتبع الأول، ولكن نبينها للحاجة لها، ولأن كثير من الناس يستشكل، قد يكون إنسان عنده عمارة أو عنده فيلا لكنه مأجرها، فعلا هو يستثمرها لكن ليس بطريقة البيع والشراء، إنما للإيجار، يأخذ أجرتها السنوية ويستفيد منها من هذا الباب، فهذه يعني قيمتها لا زكاة فيها، قيمة العمارة أو قيمة الفلة أو قيمة البيت المؤجر أو المزرعة لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال على الأجرة الحول من حين العقد. يعني لو سويت العقد مثلا، أعطيت شخص أجرته هذه الفلة من شهر واحد، وإن كان ما دفع لك إلا على طريقة شهرية مثلا، لكن العقد يعني من العقد أنت ملكت هذا المال، فبالتالي نقول من العقد من حال الحول عليها وبقيت عندك، مثلا لو كان العقد شهر واحد فجاء شهر واحد والمبلغ موجود عندك، نقول تجب فيه الزكاة. إن صرفته قبل أن يحول عليه الحول لا زكاة فيه، لو أنك أنت أخذت الأجرة وصرفتها قبل لا يمر على الأجرة حول، يعني مثل ما قلنا العقد كان شهر واحد لإيجار البيت، وأنت كنت تأخذ بالشهر وتصرفه، كان يكون مثلا عليك ديون أو عليك أقساط أو تشتري فيها أشياء، فأنت تصرفه مباشرة، فهذا النقود هذه الأموال أو الأجرة لا زكاة فيها، إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت نصابا وحال عليها الحول وحولها يحتسب من حين العقد. هنا أيضا مسألة في الأراضي، إذا قلنا موضوع العروض التجارة، الأراضي اللي يتخذها الإنسان عروض تجارة، إذا هذه الأراضي كسدت، يعني أصبح يعني لا فائدة منها أو يعني قلت قيمتها، فهنا نقول هذه الأراضي لها حالتان. الحالة الأولى إذا كان لها قيمة وإن قلت، فننظر في هذه القيمة، إن كانت نصابا وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة حتى لو قلت. يعني لو بعض الناس يقول لك أنا شريت هذه العقار شريته بمئة ألف والآن يساوي 5000، نقول طالما أنه نصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. أما إذا الحالة الثانية أن يكون لا قيمة لها، أصبح لا قاعد يعرضها ما أحد يسومها، ليس لها قيمة إطلاقا، فهذه لا زكاة فيها إلا إذا يعني إلا إذا باعها، يعني جابت قيمة مثلا وباعها أو ارتفعت من جديد، فهنا يحسب لها حول من جديد، أو إذا باعها يزكيها لسنة عما مضى كله. فهذا ما يتعلق بالأراضي. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة الأسهم، أسهم الشركات، واليوم كما تعلمون خرجت هذه الشركات المساهمة ويمكن يساهم فيها عدد كبير من الناس، فكيفية إخراج زكاة هذه الأسهم؟ طبعا حكم المتاجرة أو الاكتفاء في هذه الشركات هذا له باب آخر، ولكن نحن نتكلم أن إنسان يعني هذه الزكاة أو هذه الشركة يجوز الاكتتاب أو يجوز المتاجرة فيها، وقد تم هذا الإنسان أصبح الآن مساهما في هذه الشركة، فكيف يزكيها؟ ذهبت المجامع الفقهية وكذلك أغلب العلماء المعاصرين في تفهم طبيعة المشاركة
فقالوا إن الناس اللي يشاركون في الأسهم لا يخلو حالهم من أمرين. الأمر الأول أن يكون
بنية أن يدخل في هذه الأسهم ويمتلكها ويكتتب فيها أو يشارك فيها بنية المتاجرة والمضاربة، بمعنى متى ما ارتفعت قيمتها وجابت لقيمة باعها، ثم بعد ذلك يأخذ هذا المال ويشتري له في شركة أخرى، فإذا ارتفعت يبيعها. وفي الغالب أن هؤلاء يعني يبنون هذه الأمور على توقعات. فيبنون هذه الأشياء على توقعات، وبعضهم من يعني خبرته في الدخول في هذا السوق يصير عنده نوع من الخبرة في مؤشرات، يعني أحيانا مثلا إذا جاء اقترب موعد الأرباح ممكن ترتفع شوي الشركات هذه أو أسهم هذه الشركة، إذا اقترب موعد أرباحها توزيع الأرباح يعني ترتفع، إذا وزعت تبدأ شوي تنزل. ففي ناس لهم طريقتهم في 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 مثل هذه الأمور. كذلك سمعة الشركة لها دور، وتغير مجلس الإدارة إلى مجلس أفضل ونحو ذلك من الأمور. فالشاهد إن كان هذا هو الهدف، هدفه ما يريد يستمر في هذه الشركة، ما يريد يبقى فيها باستمرار، وإنما يتربص متى ما ارتفعت باعها وهكذا. فهذا يعامل معاملة يعني يزكيها زكاة عروض التجارة، بمعنى إذا حال الحول يزكيها على قيمتها السوقية عند حولان الحول. كم اليوم مثلا أنت حولك شهر واحد أو برمضان مثلا، تنظر كم قيمتها إن كانت في البورصة، تنظر كم قيمتها، وبعد ذلك تضرب قيمة السهم بعدد الأسهم اللي عندك طلعت لك القيمة كاملة، ثم تأخذ منها 2.5%. الحالة الثانية أن يقصد المشتري الأسهم أو المشارك في الأسهم أو المكتتب في الأسهم البقاء في الشركة، يريد أن يستمر ويحصل على الأرباح السنوية، فهو هدفه أنه يبقى وأنه يستمر في هذه الشركة ويحصل على الأرباح السنوية. فهذه حقيقة النوع الثاني. هناك طريقة أخرى في حساب زكاته، وهي أن الآن هذا الرجل أصبح شريك في كل موجودات الشركة، كل ممتلكات الشركة، وممتلكات الشركة في منها ما يجب فيه الزكاة وفي منها ما لا يجب فيه الزكاة، وبالتالي تحتاج إلى محاسبين وعلماء شرعيين يحسبون هذه الزكاة. يعني أضرب مثال على سبيل المثال، يعني الشركة تمتلك نقود رؤوس أموال، تمتلك مبالغ احتياطيات، هذه تجب فيها الزكاة بلا إشكال. تمتلك سلع، هذه السلع منها ما هو عروض تجارة يعني معد للمضاربة، ومنها ما هو تستعمله. يعني لو فرضنا أن شركة كبيرة وعندها موظفين تمتلك يمكن 1000 كمبيوتر، 1000 كمبيوتر هذا يسوى قيمة، له قيمة، فبالتالي أن هذا لكنه هو للاستعمال، فإذا لا تجب فيه الزكاة. إذا قيمة الأجهزة هذه التي عدت للاستعمال، كذلك الأثاث المكاتب مبلغ ما هو بسيط، خاصة إذا كان الكمية كبيرة وعدد الموظفين كبير، فهذا أيضا لا تجب فيه الزكاة. لكن لو كان عندهم أراضي للبيع والشراء، للمتاجرة فيها، للمضاربة فيها، هنا تجب فيها الزكاة. كذلك الشركة لها ديون وعليها ديون، سيأتي لعله يأتينا موضوع الديون، منها ما تجب فيها الزكاة ومنها ما لا يجب فيه الزكاة، فتحتاج إلى فعلا محاسبين مع علماء شرعيين أو طلاب علم شرعيين يعرفون ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب، حيث يفصلون اللي ما يجب فيه والموجودات الزكوية اللي تجب فيها الزكاة ويخرجون منها ربع العشر. فهذه المفترض أن يحسبها الشركة، لكن الواقع اليوم للأسف أن أكثر الشركات خاصة اللي ما فيها هيئات شرعية ما تحسب، ما تهتم في هذه الجوانب. بيت الزكاة عندنا بالكويت جزاه الله خير يعني صار يحسبها بالقيمة الدفترية، ما هو بالطريقة اللي أنا ذكرت، لكن صار يأخذ الميزانية. يعني مثلا يوم رمضان حنا 2023 يأخذ ميزانية 2022،
يأخذ من ميزانية 2022 يحسبها على القيمة الموجودة في هذه الميزانية بشكل عام، ثم يبين يعني يصدر نشرة سنوية في كل رمضان يبين زكاة هذه الشركات. فهذه طريقة يعني بيت الزكاة خدم في هذا المجال. ننتقل بعد ذلك المسألة الثامنة، زكاة ما يسمى بالصناديق الاستثمارية.
حقيقة الصناديق الاستثمارية يعني يقصد بها أن يضعون الناس مبالغ ويقوم شخص مثلا باستثمارها لهم، وفي الغالب أن الاستثمار هذا يكون في البيع والشراء، يعني مثل ما قلنا أما بيع أراضي وعقارات أو بيع ويتاجر فيها. فهذه من ضمن يعني أمثلة ونماذج عروض التجارة، من ضمن أمثلة ونماذج عروض التجارة. فهي يعني إذا جاء وقت الزكاة ووقت الحول تخرج تقيم عفوا الموجودات الزكوية مع المال، ويخرج منه ربع العشر 2.5%. هنا مسألة في مسألة الشركات أيضا و الصناديق الاستثمارية، أنه إذا كان الإدارة تخرجها فإنه يكفي عن، إلا إذا كنت مثلا في الشركات مضارب، لأنهم هم يخرجونها لك إخراج زكاة مستثمر وليس زكاة مضارب. فإذا كنت مضارب وأخرجتها الشركة فلا بد أنك إيش تنظر الزيادة، لأن الغالب أن زكاة المضارب أكثر، الغالب أكثر من زكاة المستثمر، فتخرج الزيادة. المسألة العاشرة مسألة الديون، والديون نقدر نجعلها على قسمين. قسم أول شيء الديون التي لك في ذمة الآخرين، يعني قد تكون الديون لك في ذمة الآخرين وقد تكون ديون عليك. فنبدأ أولا بالنوع الأول، هي الديون التي لك في ذمة الآخرين، وهذه تنقسم إلى قسمين. أول قسم إذا كان هذا الدين من العروض غير الزكوية، لو كان دين ما هو نقود، يعني لو كان مثلا تطلب شخص 100 كيس رز مثلا، لو فرضنا الرز ما تجب فيه الزكاة فهذا لا زكاة فيه. أما إن كان الذي في ذمة الآخرين من الأموال الزكوية كالذهب والفضة والنقود، فهنا نقول لا يخلو الأمر من حالين. الأمر الأول أن يكون الشخص اللي تطلبه مرجو الأداء، مثل المليء الباذل، يكون الشخص اللي تطلبه مليء وباذل يعني قادر على سداد الدين وله مماطل، فهذا تجب فيه الزكاة. يعني أنا مثلا لو فرضت أني أطلب شخص 5000 وهذا الشخص مليء ما هو معسر قادر على السداد وله مماطل، لأن قد يكون مليء لكنه إيش يؤجل فيك، ما ليس يعني لا يريد أن يسدد الدين ويماطل في تسديد الدين، فهذا أيضا نقول بالنسبة لمن كان مليئا وكان غير مماطل فتجب الزكاة في المال. ولكن يجوز لك تأخير الزكاة إلى استلامه، والزكاة تجب، لكن لو أخرت الزكاة إلى أن تستلم بعد سنة بعد سنتين فهذا الأمر جائز. هذا بالنسبة للنوع الأول إذا كان مرجو الأداء. النوع الثاني أو الحالة الثاني أن يكون غير مرجو الأداء، وهذا كأن يكون الدين على معسر غير قادر على السداد، أو يكون الدين على غني ولكنه مماطل أو جاحد، أو شخص جحد قال مالك دين عندي، أو مماطل يسوفك الشهر الجاي اللي بعده اللي بعده اللي بعده يسوف فيك، فهذا العلماء قالوا لا زكاة على مالكها إلا إذا قبضه، فإذا قبضه زكاه لسنة حتى لو مكث عند ذاك الرجل سنين، حتى لو مكث عنده سنين، فإنك فقط إذا قبضته تزكي لسنة واحدة. هذا ما يتعلق بالدين الذي لك عند الناس.
القسم الثاني الديون التي في ذمتك للآخرين، يعني عليك الدين، الناس يطلبونك دين وأنت عندك مبلغ زكاة، فهل يخصم هذا الدين من مبلغ؟ يعني نفترض مثال أنا عندي 10,000 دينار كويتي ومطلوب 5,000، هل إذا جاء وقت وحال الحول على 10 أخصم 5 وأقول هذه 5 أنا مطلوبوني الناس إذا أخصمها ومزكي 5 فقط، أم أني أزكي 10 كاملة؟ الحقيقة أن في خلاف بين العلماء قديما وحديثا، هل هذا الماء يخصم المال أو إذا كان ينقص النصاب؟ يعني لو فرضنا أن النصاب 100 دينار وأنا مطلوب 50 دينار، معناته أن ما في، إذا أخذنا بالقول الثاني ما لا زكاة عليه، 100 خصمت منها 50 أصبح عندي 50، 50 هذه ليست نصابا إذا لا زكاة عليه. فهنا هل فيها، هل هذا الأمر فعلا تجب الزكاة في الدين؟ هل تخصمه من مالك أو لا تخصمه؟ اختلف حقيقة العلماء قديما وحديثا، ومنهم من قال أنه لا زكاة لأن هذا المال أنت مطلوب أصلا، فبالتالي يذهب إلى الآخرين، فهو وإن كنت بيدك إلا أن هناك من يطلبك إياه. أصحاب القول الثاني قالوا لا تجب فيه الزكاة، واستدلوا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان في شعبان يخطب في الصحابة ويقول لهم يعني هذا شهر زكاتكم، فمن كان له دين فليدفعه حتى يعني يزكي ما تبقى. فهؤلاء يقولون أنت قبل حولان الحول أنت أحد أمرين، إما أنك تدفع للناس تعطيهم ديونهم، سدد للناس الديون اللي يطلبونك إياها فتسلم من الزكاة لأن ما حال عليها الحول، سددتها وأخرجتها قبل حولان الحول، وإما أن تنتظر تخليها عندك فتجب عليك الزكاة، يحول عليها الحول فتجب عليها الزكاة لأنها قالوا توفرت فيها الشروط نصاب وحال عليها الحول، وما في دليل صريح يقول أن الدين تخرجه أو تنقصه من النصاب، قالوا لا يوجد دليل صحيح صريح في هذا. فهذا القول الثاني، وهذا القول الثاني اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ ابن عثيمين أنه لا يخصم وأنه تجب فيه الزكاة. آخر مسألة نتكلم عنها وهي مسألة الودائع الاستثمارية في البنوك. بعض الناس يكون عنده مبلغ وبدال ما يعني يكون المبلغ موجود يطلب من يعني البنك عند نظام الودائع الاستثمارية أنه يعطيك نسبة على الأرباح، يشغل هذا المبلغ يستثمره ويعطيك نسبة من الأرباح. فهذا المال ما هو تكليفه؟ أولا بالنسبة للودائع يعني كما ذكر أغلب العلماء المعاصرين أنها تعتبر مضاربة، عقد مضاربة فيه، فهم يضاربون وأنت شريك في هذه المضاربة، أنت أعطيتهم مالك وهم يستثمرونه وهم يأخذون أو يعطونك نسبة حسب الاتفاق فيما بينك. فبناء على هذا نقول أن هذا الأمر يعني أصبح من عروض التجارة، أنت قاعد تستثمر المال، إذا تجب فيه الزكاة لأنه يعتبر من عروض التجارة. طبعا إذا تحققت، إذا كان بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، ونصابها طبعا تجب فيها الزكاة مع الأرباح مثل ما قلنا، لأن الأرباح حولها حول رأس المال. فإذا كان مالك مثلا لو فرضنا شهر واحد أنت سلمت للبنك 5,000 دينار كويتي، لما جاء شهر واحد القادم نزلوا لك مثلا أرباح نقول 200 دينار مثلا، أصبح المال 5,200، إذا أنت تزكي 5,200 دينار، فتزكي المبلغ رأس المال مع أرباحه وتنظر قيمته. لو قلنا يعني أن لو فرضنا أنه حصل خسارة تزكي بحسب القيمة عند حول الحول. لو 5000 هذه ما كان في أرباع صارت 3000 تزكي 3000. فأيضا كما قلنا نصابها الأقل من نصابي الذهب والفضة كما قلنا يعني في عروض التجارة وفي كذلك النقود، ويخرج منها 2.5%. هذا ما أحببت أن أقوله في هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.